تقولش كانوا تقدر زيهم تبقى قريب ربنا يكرمنا ونعيش زهدهم اصحى وفوق ما تقولش كانوا تقدر زيهم تبقى قريب ربنا يكرمنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع كرامات الصالحين، وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة في الفردوس الأعلى مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، ما زلنا في كرامات الصحابة وعنوان حلقة الليلة بعنوان الذين اشتاقت لهم الجنة والذين شموا رائحتها. ربنا يجعلنا وإياكم منهم يا رب العالمين، اللهم آمين. شيء جميل جدا أن أي إنسان في الدنيا لازم يكون مشتاق للجنة. خدوا بالكم من حاجة، الإنسان جبل على حب الأجر، يعني ما أقدرش أشتغل وأنا عارف أن ما فيش أجر من وراء عملي. ولذلك جاء في الصحيح أن امرأة رفعت صبيا صغيرا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت له يا رسول الله ألي هذا حج؟ ينفع أخذ الصبي الصغير ده أخليه حج؟ فقال أجل ولك الأجر، مع أن هي ما سألتش عن الأجر لكن حب يحفزها عشان تاخده دايما لمواسم الطاعة. فالإنسان دايما كده هو طالب جنة، ولذلك كان النبي دايما يكثر من ذكر الجنة، كما قال حنظلة في الحديث اللي رواه مسلم كان النبي يكلمنا عن الجنة والنار فكأن رأي عين. ولذلك الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله ما الذي تقول يا رسول الله في صلاتك فإني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ بن جبل، فحب النبي سهل الموضوع، قال فماذا تقول أنت؟ قال أسأل الله الجنة وأستعيذ به من النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حولها ندندن أنا ومعاذ بن جبل. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. فالنبي بيعرفنا إن أي إنسان في الدنيا لازم يشتاق للجنة، لكن اللي أجمل من ده كله إن الجنة نفسها هي اللي تشتاق لك، فليس الشأن أن تحب ولكن الشأن أن تحب. النبي في يوم من الأيام دخل على بعض الصحابة وأخبرهم إن الجنة مشتاق لهم. حديث الأولاني رواه الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اشتاقت الجنة إلى ثلاثة، علي وعمار وبلال. وفي رواية تانية عند الترمذي بإسناد حسن قال إن الجنة لتشتاق إلى ثلاثة، علي وعمار وسلمان. لما نجمع بين الروايتين يطلع إن الجنة اشتاقت لأربعة، علي وعمار وسلمان وبلال. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. يتحول البشرة الجميلة دي لرؤية عملية وواقع، إن النبي في يوم من الأيام جه لبلال وقال له يا بلال، والحديث رواه أحمد بسند صحيح، قال له يا بلال، وكانت كلمة عجيبة جدا جدا، ودي أول كرامة طبعا لبلال إن الجنة، يعني ومش البلال بس، بلال وعمار وسلمان وعلي للأربعة أول كرامة ليهم إن الجنة هي اللي مشتاق لهم، واللي قال لهم كده هو الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. الكرامة الثانية كانت خاصة ببلال رضي الله عنه وارضاه. النبي دخل عليه والحديث رواه أحمد بسند صحيح، فقال له كلمة عجيبة قوي، قال له يا بلال بما سبقتني إلى الجنة. حتى إن بعض أهل العلم الحقيقة شكوا في الرواية دي، إزاي النبي يقول له بما سبقتني؟ فالحافظ ابن حجر وضح المسألة دي في شرح جميل جدا جدا للحديث. فالحافظ ابن حجر وضح المسألة دي بشكل جميل جدا في شرح الحديث دوت، فبيقول بلال إنما سبق النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجنة ليس لأنه أفضل من النبي، حاشا لله، النبي سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، ولكنه سبقه كالخادم الذي يمشي أمام سيدي وكالرجل الذي يمشي أمام الملك من ملوك الدنيا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا بلال بما سبقتني إلى الجنة؟ فقال له، يعني طبعا وضح له السبب، يقول له إني دخلت الجنة البارحة فسمعت خشخشتك بين يدي، سمعت صوت رجليك قدامي. فقال له بلال يا رسول الله ما أذنت قط إلا وصليت ركعتين، وما أصابني حدث قط إلا توضأت. فقال النبي بهذا يا بلال، بهذا كنت سابقا إلى الجنة بان انت عمرك ما اذنت الا وصليت ركعتين، وعمرك ما اصابك حدث اصغر الا وقمت وتوضيت، عشان تفضل دايما على وضوء. دي روايه احمد. في روايه تانية عند البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا بلال، حدثني بارجى عمل عملته في الاسلام فاني سمعت دف نعليك بين يدي في الجنه. دف النعل اللي هو صوت تحريك النعل، كانه بيقول له انا سمعت صوتك وانت ماشي قدامي في الجنه. قل لي بقى ايه احسن عمل وايه ارجى عمل عملته تتقرب به الى الله سبحانه وتعالى. سيدنا بلال ما قالوش أرجى عمل يا رسول الله أن أنا بجاهد في سبيل الله، أو أرجى عمل أن أنا مثلا بصلي قيام الليل وصوم النهار وأعمل حاجات كتيرة، إنما قال له على حاجة بسيطة جدا عشان يعني فعلا تعرف مدى يعني ماذا كان يقصد النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال كما عند مسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. البسمة البسيطة الجميلة ديت ممكن تشرح بها قلوب ناس كتيرة جدا، وممكن تكون سبب هداية ناس كتيرة جدا، وممكن تكون سبب تفريج هموم وآلام عن ناس. عند ناس، الناس دولت لما بيشوفوا بعض الناس بيديهم على طول مكشرين بيأسوهم من الحياة، فلما يشوف واحد زي حضرتك مبتسم يبقى انت اكتسبت صدقة، زي ما النبي قال صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند صحيح: تبسمك في وجه أخيك صدقة. يا سلام، تاخد صدقات قد إيه؟ فالنبي بيقول له: عملت إيه يا بلال؟ إيه أرجى عمل عملته في الإسلام فإني سمعت دفن عليك أمامي في الجنة؟ فقال: يا رسول الله، ما عملت عملا أرجى لي في الإسلام من أني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما قدر الله لي. يعني بمجرد ما أتوضأ أو ما صلي ركعتين أربعة اللي ربنا يقدرني عليه، بالمنظر ده وبالعمل البسيط دوت، النبي بيقول له: حدثني عن أرجى عمل فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. سيدنا بلال اللي كان بيعذب في رمضاء مكة، وكانت بتوضع الصخور العظيمة فوق صدره وظهره، ويقول له هذا الرجل المشرك، يقول له: آل لات والعزى إلهان من دون الله، فيقول: أحد أحد، مع إن ربنا أعطاه الرخصة إن يقول كلمة الكفر من وراء قلبه ويخرج وينجو من هذا العذاب، لكن ولذلك ربنا قال: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. لكن سيدنا بلال رفض أنه ياخد الرخصة، وآثر أنه ياخد بالعزيمة ويتعذب في سبيل الله، لدرجة أن ربنا لما نجاه بعد كده واشتراه أبو بكر وأعتقه لوجه الله، الصحابة بيسألوه بيقولوا: يا بلال، ليه ما قلتش كلمة الكفر من وراء قلبك وتنجو من هذا العذاب؟ قال لهم: والله لقد ذقت حلاوة الإيمان وازدادت حلاوة الإيمان في قلبي حتى أني كنت أعذب ولا أشعر بمرارة العذاب من حلاوة الإيمان. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فبلال بيقول ان هو كان يعني يوم كان بيعذب عذاب شديد جدا، فيوم فتح مكة حب النبي صلى الله عليه وسلم يكرم سيدنا بلال، فقال له: يا بلال، اصعد وأذن من فوق الكعبة. طب ليه ما يأذن من فوق الكعبة؟ ما يقف قدام الكعبة ويؤذن. النبي ليه غرض معين، ان قدام الكفار والمشركين اللي مجتمعين اللي النبي دخل عليهم وقال لهم: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. فكان كريما صلى الله عليه وسلم، فقال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. وراح مشاور لبلال: اصعد فوق الكعبة وأذن يا بلال. ليه؟ علشان يقول: مش هو ده اللي كنتوا بترموه على الأرض وتجروه في رمال مكة ورمضاء مكة وتحطوا الصخور العظيمة على صدره وظهره وتزلوه وتعذبوه؟ هيطلع فوق أشرف وأكرم مكان على وجه الأرض، وهو الكعبة اللي فيها الحجر الأسود والركن اليماني والاتنين ياقوتتان من يواقيت الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: الركن والمقام ياقوتتان من يواقيت الجنة، ولولا أن الله طمس نورهما لذهب بصر من ينظر إليهما. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحجر الأسود حجر من أحجار الجنة، كان أبيض من الثلج، وفي رواية كان أبيض من اللبن، فسودته ذنوب وخطايا بني آدم. والحديثان صحيحان. شيء عجيب جدا. فبلال طلع صعد فوق الكعبة عشان يؤذن، فلما أذن قال عتاب بن أسيد، كان رجل مشرك، قال: والله لقد رحم الله أبي أسيدا أنه قد مات قبل أن يرى هذا اليوم، قبل ما يشوف بلال هو بيؤذن. أما رأى محمد أو أما وجد محمد غير هذا الغراب الأسود؟ ورح متريق عليه. الحارث بن هشام بيقول لو أعلم أن محمدا على الحق لاتبعته. أبو سفيان كان أسلم بقاله ساعة، فبيقول أما أنا فأخشى أن أتكلم فيخبر الحصى نبي الله صلى الله عليه وسلم. راح جاي النبي وسايب الصحابة وجاي لهم قال لهم أما إني سمعت مقالتكم، أنت قلت كذا يا عتاب، وأنت قلت كذا يا حارث، وأنت قلت كذا يا أبا سفيان. فقال عتاب والله ما أخبرك بذلك إلا الله، فأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. دي كانت الكرامة الثالثة لبلال، إن أول كرامة الجنة مش تقال، وتاني كرامة النبي يسمع صوته قدامه في الجنة، ثالث كرامة إن يطلع يؤذن فوق الكعبة. تعالوا نكمل الكرامات الجميلة دي ولكن بعد الفاصل. صلى على حبيبي.
قرب يمكن ربنا كاتب لك تبقى زينا، وما آمن من ناس الصالحين ما تقولش كانوا تقدر زيهم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي. تعالوا نكمل الكرامات الجميلة. أدينا شفنا كرامات الناس اللي اشتقت لهم الجنة، تعالوا نشوف بقى كرامة اللي شموا ريحة الجنة. احنا قلناها بشكل موجز المرة اللي قبل اللي فاتت أظن، المرة دي شوية بشيء من التفصيل البسيط نقولها المرة دي. اللي حصل والحديث رواه البخاري ومسلم إن أنس بن النضر، ومين هو أنس بن النضر؟ ده عم أنس ابن مالك خادم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فأنس ابن النضر ده كان عم أنس ابن مالك، فجاله مرض شديد جدا في يوم غزوة بدر، فما قدرش يروح غزوة بدر مع أن النبي لم يوجب على أحد القتال والجهاد في غزوة بدر، لأنه كان خارج للحصول على القافلة، وانقلب الأمر إلى جهاد بأمر الله سبحانه وتعالى. الشاهد في الموضوع إن هو بقى زعل وحزن قوي، ما قالش بركة يا جامع، إنما قال والله لئن أشهدني الله مشهدا آخر ليرين الله مني ما أصنع. فلما كان يوم أحد بعد سنة كاملة دخل ليجاهد في سبيل الله ويبر بوعده أمام الله سبحانه وتعالى ويصدق في وعده الذي وعده لربه جل وعلا، فدخل عشان يقاتل، فقاتل فقتل بعد قتال شديد جدا جدا. فنزل قول الله عز وجل على يعني بواسطة جبريل عليه السلام بقرآن يتلى إلى يوم القيامة، من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. في وبعدين أخته بقى كلهم حاولوا يعرفوه بعد ما يعني انتهت الغزوة، حاولوا يبحثوا عنه ويعرفوا هو فين، ما قدروش يعرفوه إلا أخته هي اللي عرفته بعلامة كانت في بعض صوابعه. ليه؟ لأن كان جسمه كله مشوه، وجدوه وبه 84 ضربة ما بين ضربة بسيف وطعنات برمح ورميات بسهم، فنزل هذا القرآن العظيم من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه. في الرواية الثانية إن سعد بن معاذ كان ماشي في أرض الجهاد، لما طبعا عصى الرماة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل 40 من 50 اللي كانوا على الجبل، وخالد بن الوليد لمح إن الصحابة نزلوا وانشغلوا بجمع الغنائم، لف حوالين الجبل هو والمشركين وقتلوا 70 من خيرة الصحابة. وشاع بين الصحابة، كان خبر كانت إشاعة كاذبة، شاع بين الصحابة أن النبي قد قتل صلى الله عليه وآله وسلم. المهم في اللحظة دي تقدم أنس بن النضر فقال للمسلمين اللي كانوا قاعدين وسايبين الأسلحة على جنب لأن النبي قد قتل، هم ظنوا كده يعني، فقال ماذا تصنعون؟ قالوا قتل رسول الله. فقال سبحان الله، إن كان النبي قد قتل فماذا تصنعون بالحياة من بعد رسول الله؟ قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم تقدم وقال اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني الصحابة، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء، يعني المشركين. ثم لقيه سعد بن معاذ الذي اهتز عرش الرحمن لموته، فقبله أنس بن النضر وقال يا سعد واها لريح الجنة، والله يا سعد إني لأجد ريح الجنة دون أحد. الصحابة بيجروا من أرض الجهاد بعد المشكلة اللي حصلت لهم، وأنس بن النضر لوحده داخل يجري في أرض الجهاد عشان بيجري ورا ريحة الجنة اللي عند سفح جبل أحد. فلما وصل إلى هناك كان انضرب 89 ضربة ما بين ضربات بسيف ورميات بسهم وطعنات برمح، فنزل قول الله عز وجل: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدله تبديلا. شم ريحة الجنة وهو لسه حي في الدنيا. ولذلك تلاحظوا الأحاديث اللي كان النبي دايما يذكر فيها مسألة رائحة الجنة، يقول لك أحيانا في حديث يقول لك: وإن ريحها لا يوجد من مسيرة 40 سنة. دي رواية. في رواية تانية يقول: وإن ريحها لا يوجد من مسيرة 500 عام. دي رواية تانية. وفي رواية تالتة يقول لك: وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. وما يوضحش، لأن كذا وكذا ديت ممكن تشمها من مكان بعيد جدا. وخد بالك، ولو شميت ريحة الجنة من بعيد ده علامة على قوة إيمان عظيمة جدا، وكلما يعني قربت ريحة الجنة ليك وانت من مكان بعيد ده علامة على قربك من ربنا سبحانه وتعالى. لما تشمها وانت في الدنيا لسه حي شيء يعني أعظم من انك تشمها من على بعد 1000 سنة، وشيء أعظم من انك تشمها من على بعد 500 سنة، وشيء أعظم من انك ما تشمش ريحتها إلا لما تقرب وتخشها. حاجة جميلة أوي ان انت تبقى في الدنيا وشامم ريحة الجنة. احنا بقى من كثر الذنوب والمعاصي بقى عندنا زكام، ما بنشمش ريحه الجنه، مع انها موجوده، والدليل على كده ان في بعض الصحابه شموا الريحه. طيب هل دي كانت حاله فرديه؟ ابدا. في حديث تاني رواه الحاكم بسند صحيح ان النبي في نفس الغزوه اللي هي غزوه احد قال لزيد بن ثابت: التمس لي سعد بن الربيع، فان وجدته فاقرئه مني السلام وقل له: رسول الله يقول كيف تجدك، يعني كيف حالك. قال زيد بن ثابت: فوجدت سعد بن الربيع في الرمق الأخير، يعني في آخر نفس كده في حياته. فقلت له: يا سعد، رسول الله يقرئك السلام، يا بخته، ويقول لك كيف تجدك. قال: وعلى رسول الله السلام، قل لرسول الله إني لأجد ريح الجنة، وقل لقومي الأنصار لا عذر لكم عند ربكم أن يخلص إلى رسول الله مكروه وفيكم عين تطرف. الله أكبر. في آخر لحظة في حياته وشايل هم النبي إن حد يقرب له بمكروه صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى دولة اللي الجنة اشتقت لهم، ودولة اللي شموا ريحة الجنة وهم ما زالوا في الدنيا. طب في حالة استثنائية بقى في الحلقة بتاعتنا، واحد دخل يجاهد في سبيل الله، فلما قتل واتقطعت إيديه الاتنين ربنا أبدله بدل إيديه الاتنين دول. تخيلوا لولا صحة الأحاديث ما صدقنا. أبدلوا بدل إيديه اللي اتقطع دول جناحين يطير بهم في الجنة مع جبريل وميكائيل. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اسمع قصة جعفر بن أبي طالب ابن عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. جعفر بن أبي طالب لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم في سرية مؤتة، وسرية مؤتة هي اسمها سرية لأن النبي ما خرجش فيها، لو خرج فيها النبي تسمى غزوة. ففي سرية مؤتة من أهمية السرية ديت النبي دايما كان متعود أنه لما يرسل سرية يأمر عليهم واحد بس. في السرية دي بالذات النبي أمر عليهم 3. قال: على الناس زيد بن حارثة، هو ده الأمير بتاعهم، فإن أصيب يعني إن قتل فجعفر ابن أبي طالب، فإن أصيب فعبد الله ابن رواحة، فإن أصيب فانتقوا من بينكم رجلا يمسك الراية. فالمهم فدخلوا في سرية مؤتة، وأول ما دخلوا حبايب قلبي في مباشرة كده كان عدد المسلمين قد إيه وعدد المشركين قد إيه؟ كان عدد المسلمين 3000، وكان عدد الكفار 200,000، عدد لا يخطر على قلب بشر، شيء عجيب جدا. فالمهم أول ما دخلوا قتل زيد بن حارثة، فأخذ الراية جعفر بن أبي طالب، فدخل من أجل أن يقاتل ويجاهد قطعوا إيديه اليمين من عند الكتف، فأخذ الراية بشماله، فقطعوا شماله، فأخذها بين عضدي فقسموه نصفين، فقتل جعفر بن أبي طالب شهيد سرية مؤتة، الشهيد الطيار، بيسموه الشهيد الطيار. ثم أخذها عبد الله بن رواحة وقتل، ثم أخذها بعد ذلك خالد بن الوليد، وكتب الله عز وجل النصر على يديه. يقوم النبي عايز يواسي الصحابة ويواسي زوجة جعفر ويواسي أولاده ويواسي الأمة كلها، فيقول لهم كما عند الطبراني في الكبير بسند صحيح قال: دخلت الجنة البارحة فنظرت فيها فإذا جعفر يطير مع الملائكة، وإذا حمزة أي حمزة بن عبد المطلب متكئ على سريري. كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا حي ابن جعفر يقول له: السلام عليك يا ابن ذي الجناحين. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أخير رواه الترمذي بسند صحيح، قال: رأيت جعفر بن أبي طالب ملكا يطير في الجنة مع الملائكة بجناحين. الله أكبر. فعلا إن تصدق الله يصدق، لما الإنسان يصدق مع ربنا، ربنا بيكرمه ويوفقه لكل خير ولكل طاعة. شفنا في الحلقة ديت اللي الجنة اشتقت لهم، اشتقت لي علي وعمار وبلال وسلمان، شفنا اللي شموا ريحة الجنة أنس بن النضر وسعد بن الربيع، شفنا اللي دخل يجاهد في سبيل الله فلما انقطعت إيديه ربنا أبدله بجناحين يطير بهم في الجنة مع ميكائيل ومع جبرائيل ومع سائر ملائكة الرحمن سبحانه وتعالى. يا ترى من فينا حبايب قلبي اللي الجنة هتشتاق له؟ يا ترى من فينا اللي هيشم ريحة الجنة؟ يا ترى من فينا اللي في يوم من الأيام هيلاقي نفسه بيطير في الجنة مع الملائكة؟ لازم تقرب من ربنا، ولازم تكون من أولياء الله الصالحين، والأمر أبسط مما تتخيل. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. إيمان وتقوى، والتقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. أمور يسيرة جدا لو أخلصت النية لله سبحانه وتعالى، ربنا هيكرمك وتكون من أولياء الله الصالحين. وأنا بذكر لك السلسلة دي عشان تعلو الهمة عندنا، وإن احنا نقول إن شاء الله إن لم نستطع أن نفعل مثل ما يفعل القوم فعلى الأقل أن نتشبه، تشبهوا بالقوم فإن التشبه بالكرام فلاح. ربنا يجعلنا وإياكم مع الذين يحشرون مع النبي وأصحابه صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اصحى وفوق ما تقولش كانوا تقدر زيهم، تبقى قريب ربنا يكرمنا ونعيش صدوم. اصل الخير جوانا وفينا ليوم الدين، هنعيش ونموت واحنا طيبين. قرب يمكن ربنا كاتب لك تبقى زينا، ومقامك من ناس الصالحين.